وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة،
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنعه إلهي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعثار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع إلهي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام يا فارج الكرب العظام يا هب لي من الغفران ربي سعادة لا تسع تستعاد ونعمة لا تسلب. أيضيق بأمري أيضيق بأمري وباب المصطفى المختار ليس يخيب. لا تيأسي يا نفس إن توسلي لا لا تيأسي يا نفس إن توسلي بالمصطفى المختار
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام على مستمعي برنامج نهج الحياة ورحمة الله وبركاته. نحن معكم لنحط رحلنا عند آيات أخرى من سورة صاد المباركة، وآيات هذه الحلقة هي 39 إلى 43 منها، بداية مع تلاوة الآيتين 39 و40 من هذه السورة المباركة.
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
جرى الحديث في الحلقات الماضية حول النبي سليمان عليه السلام، لتصل حكايته عليه السلام في القرآن إلى نهايتها، فتشير الآيات إلى نعمة أخرى أنعمها الله سبحانه وتعالى على نبيه سليمان عليه السلام، وهي إعطاؤه الصلاحيات الواسعة والكاملة في توزيع العطايا والنعم على من يريد ومنعها عمن يريد حسب ما تقتضيه المصلحة. صلاحيات واسعة لن تكون مورد حساب أو مؤاخذة، وذلك لصفة العدالة التي كان يتمتع بها سليمان في مجال استخدام تلك الصلاحيات، أو أن العطاء الإلهي لسليمان كان عظيما بحيث أنه مهما منح منه فإنه يبقى عظيما وكثيرا. وأما النعمة الأخيرة التي من الله سبحانه وتعالى بها على سليمان عليه السلام هي المراتب المعنوية اللائقة التي شملته، كما ورد في الآية المباركة: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وهي تعتبر ردا على أولئك الذين يدنسون قدسية أنبياء الله العظام بادعاءات باطلة وواهية يستقونها من كتاب التوراة الحالي المحرف. الآية المباركة تشيد بمرتبته عند الباري عز وجل وبحسن العاقبة والمنزلة الرفيعة عند الله. نتعلم من الآيتين أن ما يمتلكه الحاكم في حكومة الإسلام لم يكن سوى عطاء إلهي يجب أن يكون في خدمة الناس. لا تعارض بين امتلاك القدرة والثروة مع سياقات العبودية والتقرب إلى الله تعالى، كما لا تتعارض الاستفادة من الإمكانيات الطبيعية والمادية مع اكتساب الكمالات والمدارج الروحية. والآن أيها الأكارم نستمع إلى تلاوة الآيات 41 حتى 43 من سورة صاد المباركة، والتي تذكر جانبا من حياة النبي أيوب عليه السلام.
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
آيات بحثنا هذا تشير إلى أيوب عليه السلام الذي كان أنموذجا حيا للصبر والاستقامة، وذلك لتعطي درسا لمسلمي ذلك اليوم ويومنا الحاضر وغدا، درسا في مقاومة مشاكل الحياة وصعابها. هذه الآيات تبين أولا علو مقام أيوب عند الباري عز وجل، وذلك من خلال كلمة عبدنا، وثانيا فإنها تشير بصورة خفية إلى الابتلاءات الشديدة وإلى الألم والعذاب الذي مس أيوب عليه السلام. فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن بلية أيوب التي ابتلي بها في الدنيا لأي علة كانت، فأجاب عليه السلام بقوله: لنعمة أنعم الله عز وجل عليه بها في الدنيا وأدى شكرها. وكان في ذلك الزمان لا يحجب إبليس دون العرش، فلما صعد ورأى شكر نعمة أيوب عليه السلام حسده إبليس فقال: يا رب، إن أيوب لم يؤدي إليك شكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنيا، ولو حرمته دنياه ما أدى إليك شكر نعمة أبدا، فسلطني على دنياه حتى تعلم أنه لم يؤدي إليك شكر نعمة أبدا. فقال له الباري عز وجل: قد سلطتك على ماله وولده. قال: فانحدر إبليس فلم يبق له مالا ولا ولدا إلا أعطبه، أي أهلكه. فازداد أيوب لله شكرا وحمدا، قال: فسلطني على زرعه يا رب. قال: قد فعلت. فجاء مع شياطينه فنفخ فيه فاحترق، فازداد أيوب لله شكرا وحمدا. فقال: يا رب، سلطني على غنمه. فسلطه على غنمه فأهلكها، فازداد أيوب لله شكرا وحمدا. فقال: يا رب، سلطني على بدنه. فسلطه على بدنه ما خلى عقله وعينيه، فنفخ فيه إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه حتى قدمه، فبقي في ذلك دهرا طويلا يحمد الله ويشكره. فذات مرة زارته مجموعة من رهبان بني إسرائيل وقالوا له: ما نرى ابتلاءك بهذا الابتلاء الذي لم يبتل به أحد إلا من أمر كنت تستره. فقال أيوب عليه السلام: وعزة ربي، لم أرتكب أي ذنب وما أكلت طعاما إلا ويتيم أو ضعيف يأكل معي. في النهاية خرج أيوب عليه السلام سالما من بودغة الامتحان الإلهي، وقد بدأ نزول الرحمة الإلهية عليه إذ صدر إليه الأمر: أركض برجلك هذا، أي دك الأرض برجلك، يخرج لك مغتسل بارد وشراب. من تعاليم الآيات هي أولا: العاقل لا يغتر بنفسه، بل يرى أنه من الممكن أن يفقد جميع ما حصل عليه لغروره، أن لا نيأس من رحمة الله تعالى حتى في أحلك الظروف. في نهاية هذا البرنامج نشكركم على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان المرأة في الإسلام. نلتقيكم ومكارم الأخلاق عند 1:37. نور وبلاغة عند 1:51. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 2:05 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 54. عند 3 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:25 وتمتد على نحو نصف ساعة. نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح قبيل دقات الساعة 4 من عصر طهران، موعدكم وموجز لأهم الأنباء الذي يمتد على نحو 5. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 4:05 من عصر طهران. عند 4:15 من عصر طهران وعلى نحو 45 سنلتقيكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. أما عند 5 من مساء طهران فهناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. مستمعين، سلك الإسلام سياسة إذا رعيت أمنت الأمة شر الجهل وشر الفتنة. فالإسلام مثلا لم يجعل من التعليم سبيلا لاختلاط الرجال والنساء بحجة التعلم، ولم يجعل مكان التعليم محلا يثير الشهوات ويبعث الفتنة بإثارة الدوافع الفطرية الكامنة في نفس كل من الرجل والمرأة. فأحاط التعليم وأمكنته بضوابط هادئة غير جانحة إلى العقوبة ابتداء، ويأتي في مقدمة هذه الضوابط الآمنة منع اختلاط الرجال بالنساء والفتى بالفتاة في دور التعليم. وليس لأحد أن يقول بالاختلاط محتجاً بأن النساء كن يدخلن المسجد على عهد الرسول وفيه رجال يتلقون تعاليم دينهم معهن، فهذا وإن كان صحيحاً لا ينهض أن يكون حجة على جواز الاختلاط المريب المشاهد الآن في المدارس والجامعات، فإن الاختلاط فيها يسمح بأن يجلس الرجل إلى جانب المرأة. أما ما كان على عهد الرسول فليس اختلاطا بهذا المعنى، ذلك أن الرجال يقومون بالجزء الأول من المسجد والنساء بالجزء الخلفي منه. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: ما المانع أن تنظم قاعات الدراسة في المدارس والجامعات بمثل ما كان عليه نظام المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، فيخصص الجزء الأول منه للطلبة والأخير منه للطالبات؟ إن الجواب على هذا التساؤل يحتاج إلى بسط القول إلى حد ما. لم يكن في عهد رسول الله سوى مسجده الشريف مكانا للعبادة والتعليم وغير ذلك مما يهم المسلمين، وأن واقع المجتمعات المعاصرة غير ذلك، ففيها الكثير من الدور المخصصة للدراسة والتعليم، وهي غالبا مبثوثة في جميع أرجاء البلاد الإسلامية. والأفضل مع هذا الواقع أن تخصص بعض من هذه الدور للطلبة والبعض الثاني للطالبات، أو تستخدم الفترة الصباحية للطلبة أو الطالبات والثانية للفئة الأخرى، بدل أن تكون الدراسة مختلطة. وبذلك نكون قد جنبنا المجتمع عامل الفتنة التي يؤدي إليها قرب الرجال من النساء ولو كان القرب نسبياً. مستمعين الأكارم، إن الاختلاط في المدارس والجامعات لا يسمح الإسلام به، وذلك لأنه من أهم البواعث على تحريك الميل الفطري بين الجنسين، ولا يخفى ما في ذلك من أثر مدمر للأخلاق والفضائل ومن جلب للأمراض النفسية، وذلك أن هذا الدافع الغريزي إذا أثير احتاج إلى تلبيته. فأما الإفضاء الفوضوي فقد حرمه الشرع وأبغضه المجتمع، وأما الكبت وهو عقدة لا شعورية تعد مبعثا للأمراض النفسية. ومنهج الإسلام فيما يتصل بهذه الناحية أنه يضع الضوابط المانعة من إثارة الدافع الغريزي، وما دام الدافع لم تحدث له أي إثارة فإنه يظل ساكنا حتى يلبى في زواج مرتقب هادف. ولكي يظل ساكنا لم يسمح الإسلام بالاختلاط ولا بخروج المرأة ترفل في زينتها، فإن ذلك من أهم البواعث المحركة للدافع الغريزي في نفس الرجل والمرأة. إن الإسلام يعمل على ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية، وبالخروج عن هذا الضبط وإطلاق الاختلاط وتيسير فرصه، بدعوى أن ذلك يهذب الطباع ويقرب ما بين الفتى والفتاة، ويجعل من لقائهما وحديثهما أمراً عادياً ليست له آثار سيئة على الدين والأخلاق والنفس، دعوة غريبة عن الإسلام وثمرة وافدة من الغرب الذي فتن به كثيرون. ونحب أن نعرض هنا نموذجاً لهذا الافتتان بقلم الكاتب المعروف بعدائه للقيم الإسلامية، وهو قاسم أمين. يقول: التجارب ترشد أن الإطلاق أدنى بالنساء إلى العفة من الحجاب، فمن المشاهد الذي لا جدال فيه أن نساء أمريكا، وهن أكثر نساء الأرض تمتعاً بالحرية، هن أكثرهن اختلاطاً، حتى أن البنات في صباهن يتعلمن مع الصبيان وفي مدرسة واحدة، فتقعد البنت بجانب الصبي لتتلقى العلوم. ومع هذا يقول المطلعون على أحوال أمريكا إن نساءها أحفظ للأعراض وأقوم أخلاقاً من غيرهن، وينسبون صلاحهن إلى شدة الاختلاط بين الصنفين من الرجال والنساء في جميع أدوار الحياة. ويقول بعد ذلك: سيقول معترض إن التربية والتعليم يصلحان من أخلاق المرأة، وإن الإطلاق ربما زاد من فسادها. فنجيب والقول لقاسم أمين بأن الإطلاق الذي نطالب به محدود، يحظر الخلوة مع أجنبي، وفي هذا الحظر ما يكفي لاتقاء المفاسد التي لا تتولد إلا من الخلوة. أما الإطلاق نفسه فلا يمكن أن يكون ضارا أبدا متى كان مصحوبا بتربية صحيحة، لأن التربية الصحيحة تكون أفرادا أقوياء بأنفسهم، ويعتمدون على أنفسهم ويسيرون بأنفسهم، فمن كملت تربيته استقل بنفسه واستغنى عن غيره، ومن نقصت تربيته احتاج إلى غيره في كل أموره. هنا مستمعينا، إن جاز لنا الرد على هذا الكاتب وأمثاله، نقول إن الإسلام وهو يعالج الأمراض الاجتماعية لا يضع في اعتباره الأصحاء فقط، مسقطاً مرضى النفوس والأخلاق والتربية وتأثيرهم في من حولهم، إنما يضع قواعد العلاج مراعياً جميع الأفراد، فما يكون منهم صالحاً ساعده في أن يستمر على صلاحه، وما يكون منهم غير ذلك هيأ له الظروف المساعدة في علاجه. وعليه فالقول باستقلال التربية مع وجود بعض المرض، وما يقوله قاسم أمين بالاختلاط المحدود وبحظر الخلوة مع أجنبي، يكفيان لاتقاء المفاسد. قول لئيم: ذلك أن إطلاق الاختلاط يؤدي غالبا إلى الخلوة والخلوة المقصودة، بالإضافة إلى أن الاختلاط الفوضوي بين الجنسين يحرك الميل الفطري فيهما، ويسقط كل من الرجل والمرأة فريسة على الشيطان. مستمعينا الأكارم، إلى هنا ونأتي على ختام حلقتنا هذه.
بريق الكلام. إن المؤمن يخاف على قيمته وقدره وعزة نفسه. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة تطهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال بعضهم: شكوت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ابنا لي، فقال: لا تضربه واهجره ولا تطل. هناك بعض الوسائل وبعض الأشياء التي ينبغي أن يراعيها الآباء في تأديب الأبناء، ومن جملة هذه الوسائل وهذه الأسباب قضية الهجر. في هذا الحديث المروي قال بعضهم: شكوت إلى أبي الحسن موسى، موسى الكاظم عليه السلام، ابن لي، فقال: لا تضربه واهجره ولا تطل. هناك اختلاف بين الأبناء، وهذا الاختلاف ينبغي أن يشخصه الآباء من ناحية قربهم من أبنائهم ومعرفتهم بأبنائهم. بعض الأبناء إذا تهجره يتأثر أكثر مما تضربه، والهجران ينبغي أن لا يزيد على 3 أيام، ممكن أن يكون أقل، ممكن ساعة، ساعتين، 3، لكن أكثر من 3 أيام هناك نهي في الروايات، حتى بين الأخ وأخيه، الصديق وصديقه، هناك نهي. فإذا على الآباء أن يلتفتوا إلى ما يصلح أبناءهم من ناحية التأديب. بعض الأولاد يصلحهم الهجران، تقطع كلامه، لا تكلمه، لا تتحدث معه، يتأثر أكثر. وبعضهم يتأدب بالإحسان إليه، يعني إذا تضربه يعاند أكثر ويعصي الأوامر أكثر ويتمرد أكثر. فعلى الآباء أن يتوجهوا إلى ما يصلح أبناءهم من ناحية التأديب والتربية. لكن النقطة المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها الآباء هو عند الغضب لا يصلح الأدب. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا أدب مع غضب. في حالة الغضب ما يكون أدب هنا. وربما نستفيد هذه الأمور التي ذكرتها من خلال بعض الروايات والأخبار. استصلاح الأخيار بإكرامهم والأشرار بتأديبهم. هناك بعض النفوس بالإكرام تستصلح، العتاب بعض الأحيان عند الأبناء قد يؤثر، لكن الإكثار من العتاب قد يكون له مردود سلبي. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تكثرن العتاب فإنه يورث الضغينة ويدعو إلى البغضاء. من هنا نلاحظ أن الإمام الكاظم عليه السلام شخص لهذا الرجل الذي شكى ولده، فقال الإمام: لا تضربه. يعني الإمام شخص أن ابنك وولدك فلان لا يصلح معه الضرب، وإنما يصلح معه الهجران، واهجره ولا تطل. وبالشكل العام هناك مجموعة من الروايات التي تعطينا انطباع كيف نؤدب الأبناء وكذلك الأصدقاء من خلال تغير النفوس. مثلا من جملة الإكرام للأبناء الوفاء لهم ببعض الأشياء التي مثلا وعدهم عليها الآباء. الوالد يقول لولده: بني، إذا نجحت في الامتحان أشتري لك الحاجة الفلانية. على الآباء ينبغي أن يفوا للأبناء في هذه الأمور. ومن هنا قال الإمام الكاظم: إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فإنهم يرون أنكم الذين ترزقونهم. إن الله عز وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان، باعتبار هذا الصبي ضعيف، الابن ضعيف، وينبغي للوالد أن يرحم الضعيف. ومن جملة الإكرام المساواة بين الأبناء. في الروايات عندنا هناك تأديب للمساواة، وهذا نوع من الإكرام. نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل قبل أحد ولديه ولم يقبل الآخر، فغضب النبي صلى الله عليه وآله فقال: فهل لا واسيت بينهما؟ لأنها هذه الأمور تورث نوع من الحسد عند الأبناء. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لمالك الأشتر: لا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيد لأهل الإحسان في الإحسان وتدريب لأهل الإساءة، فلزم كلا منهم ما ألزم نفسه أدبا منك. لكن في آن واحد، في مجلس واحد، أنت تقبل أحد أولادك ولا تقبل الآخر، هذا نوع في الحقيقة فيه شيء من الزرع الحسد والبغضاء وإثارة بعض الحالات عند بعض الأبناء على إخوانهم، وهذا غير مقبول. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله. يقول أمير المؤمنين عليه السلام أن العاقل يتعظ بالأدب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. بعض الأبناء عندهم نوع من الحياء والعقل، فإذا كان عنده نوع من الحياء والعقل فهذا يتعظ بالأدب، ربما إذا تضربه راح يكون إلى مردود سلبي. فينبغي للوالد وكذلك للوالدة أن تراعي أي صفة هي أنجح بالنسبة لولدها فلان. بعض الأحيان العتاب يكون من نوع الإحسان، تعاتب صديقك، تعاتب ابنك من ناحية الإحسان. قال عليه السلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. كذلك بعض الأبناء ينبغي أن يعاتبون بالإحسان. وفقنا الله وإياكم لتربية وتأديب أبنائنا التربية الصالحة، ووفقنا الله وإياكم للعمل بما يحب ويرضى. ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، وفقنا الله وإياكم لصيامه وقيامه وإحياء ليلة القدر على أفضل حال يحب أن يرى عليها أحد من أوليائه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يا بني يا بني يا بني يا صغيري سوف يمضي العمر فيما ليس أدري، وستمشي في خضم الدهر في مد وجزر. يا صغيري سوف يمضي العمر فيما ليس أدري، وستمشي في خضم الدهر في مد وجزر. وستدعى لدروب ليس تدري أين تجري، كلها تهتف باسم الحق والفكر الأغر. يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني، إنه الإسلام درب العبقريات السخية نحو دنيا حرة الأهداف سمحاء قوية. إنه الإسلام درب العبقريات السخية نحو دنيا حرة الأهداف سمحاء قوية. تتملى الجسم والروح بفكر وروية، ثم تخطط الحلول البيضة في كل قضية. يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني، إن درب النصر تهديم لسور المستحيل، أن نغذي الروح بالإيمان والعزم الأصيل. إن درب النصر تهديم لسور المستحيل، أن نغذي الروح بالإيمان والعزم الأصيل. لا تدع خطوك ينهار على كل سبيل، إنما النصر لنا وعد من الرب الجليل. يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد. نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: ماء وجهك جامد يقدره السؤال. هذه الكلمة الاستعارية تحفل ببلاغة فائقة، إنها تتحدث عن العز، عن الكرامة التي منحها الله تعالى للإنسان، حيث ورد عن المعصومين عليهم السلام ما مضمونه: إن الله تعالى فوض للإنسان أو المؤمن بخاصة كل شيء إلا إذلال نفسه. والسبب واضح، وهو أن المؤمن ينتسب إلى الله تعالى، والله عزيز، ولذلك يتعزز المؤمن به. وقد أوضح الإمام علي عليه السلام أحد مواقف الإنسان، وهو عندما يحس بالحاجة إلى شيء، حيث يوضح له الإمام بأنك أي المؤمن عزيز، فلا تعرض نفسك للذل. فإذا كانت لك حاجة فاطلبها ممن هو أهل، أي من المؤمن، لأن المؤمن لا يذل أخاه، بل العكس من ذلك، حيث ورد عن المعصومين عليهم السلام ما مضمونه: أنهم عندما يقدمون مساعدة مالية مثلا إلى أحد الأشخاص، فإنهم يخفون وجوههم عنه حتى لا يروا أثر الذل في وجهه. وقد ورد في تكملة الحديث المتقدم: أي ماء وجهك جامد يقطره السؤال، أردفه عليه السلام بعبارة: فانظر لمن تقطره، أي انظر إلى المؤمن فحسب، واطلب حاجتك منه، لأن المؤمن لا يذل أخاه. والآن عزيزي المستمع، بعد أن أوضحنا دلالة الحديث، علينا أن نحدثك عن بلاغته، فماذا نستلهم من ذلك؟ الحديث المتقدم هو تمثيل أو استعارة، حيث خلع النص طابع السيولة على الوجه، وخلع طابع الجمود الحقيقي عليه، أي الماء الجامد، فصاغ بذلك عبارة طريفة لها جاذبيتها وإثارتها وجمالها وعمقها. كيف ذلك؟ واضح أن الوجه لا ماء فيه، ولكن الإمام عليه السلام خلع عليه طابع الماء فجعله وجها جامدا، أي رمزا لظاهرة لها قيمتها وإحكامها ومتانتها، وهي ظاهرة الوجه بصفته رمزا للعزة. فإذا قدر لهذا الوجه ذي الماء الجامد أن يحتاج إلى شيء كالمال مثلا، فعندئذ إذا سأل الآخرين عندها يذوب الجمود المذكور فيقطر بالماء السائل، وإذا قطر حينئذ إما أن يتلاشى فتذل الشخصية، وإما أن يحفظه المسؤول فيرد له قطرات ماء وجهه فيرجع إلى جموده، وبذلك تحتفظ الشخصية بعزها ما دامت قد سألت المؤمنة الذي يخاف الله تعالى ويرى أن المال هو مال الله تعالى، وأنه موظف عند الله تعالى، ويطلع بتقديم خزانة الله تعالى إلى الأفراد الآخرين. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين مدى جمالية الصورة الاستعارية المذكورة ومدى إحكامها وعمقها وتعبيرها عن المنحنيات المرتبطة بحاجة الإنسان وتفاوت ذلك بين السؤال وعدمه، أو السؤال ممن هو أهل أو ممن هو ليس بأهل، وارتباط ذلك بعز الشخصية وإلى آخره. أعزائي المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع برنامج نور وبلاغة. نسأل تعالى أن يوفقنا إلى قضاء حوائج الآخرين ويوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: ماء وجهك جامد يقطره السؤال. دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلهي أمتي ترجو عطاك.